ما قرأناه بالأمس. نذير عادل تفضل أعطيه المكبرة. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عندك 5 دقائق عادلة، لا تزيد، 5 دقائق المقروء.
كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المعروف بالداء والدواء، ألفه ابن القيم رحمه الله إجابة عن سؤال سئله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من سائل قد ابتلي ببلية علم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته،
سئله
كما
من؟
قال. سئله شيخ الإسلام.
أين وجدته؟ هذا في الكتاب. نعم، السؤال لماذا يسموه وجه لشيخ الإسلام ابن القيم مباشرة؟ يمكن شي طبع فيها هذا؟
أظن
ها؟ 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 لا، هو السؤال سؤال مباشرة من القيم.
من سؤال سئله من سائل قد ابتلي ببلية علم أنها إن استمرت به أفسدت.
هذا ملخص ليس الأمس، ملخص أول أمس. هذا ملخص أول أمس مع أمس، ولا كيف ولا ما؟
تقريبا
نحن في حق طلبنا فقط أننا اليوم نطلب ملخص أمس، غدا نطلب ملخص اليوم فقط، سنطلب يعني ملخص أيام كلها ولا الكتاب
أكمل أو
ملخص.
وقد أرشد ابن القيم السائل إلى ما يعالج به نفسه ويذهب عنه ما ابتلي به، حيث قال: الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل وجعل دواءه سؤال العلماء. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء، ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا. فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. لكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان
أن ينتبه في نفسها ليس نافعة بنفسها، هي في نفسها نافعة، كما نقول بالنسبة لأي دواء هو في نفسه نافع، ليس معناها نافع بنفسه، لا لا، هو في نفسه نافع. بمعنى إذا وصف هل هو نافع أم ضار، نقول أنه من حيث هو نافع، من حيث هو لا يصف في الأشياء المضرة، لا يصنف إلا في الأشياء ماذا النافع، لكن ليس بعد ذلك أنه بنفسه نافع، كأنه فيه قوة تأثير ذاتية، ليس بكونه سبب من الأسباب التي جعلها الله عز وجل، لا، ليس هذا المعنى كلمة في نفسه كما فهمه بعض الإخوة واستشكله. كلمة في نفسه ما معنى كلمة في نفسه؟ لا، لا هو في نفسه، ليس معناه هو بنفسه.
نعم.
نعم أصح.
ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف
لا
الشفاء
يعرف عدم نفعها باعتبار مثلا أنها لم تؤثر في هذا المحل وأثرت في هذا وكذا، وقال إذن ليست نافعة باعتبار مثلا هذا المحل أنها لم تنفعه. لا لا، نقول هي في نفسها نافعة. هذا المحل ينطوي على مانع الموانع، ربما هي التي لم تكن هي به نافعة، وأما هي في نفسها ماذا توصف بأنها ماذا نافعة فقط، هذا هو.
فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل.
يتمس عدم النفع في خارج الآهية. نعم.
أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب لدفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره إما لضعفه في نفسه وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله سبحانه وتعالى وجمعيته عليه وقت الدعاء، وإما لحصول المانع من الإجابة. الدعاء من أنفع الأدوية وهو سلاح المؤمن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانتصارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ودفع ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، انتهت خمس دقائق وزيادة ولم تكتمل أظن حتى ثلث مختصر. أنت بحق لست مختصرا، وإنما أنك يعني تنقل كلام ابن القيم بحذافيره. اختصار ليس هكذا، اختصار تأخذ الكلام من خاصرته من واسطته. نعم، فتأخذ بالكلمات نعم التي تراها أنها ضرورية، وربما كذلك النصوص التي هي ضرورية، أما بعض الأدبيات التي ذكرتها في البداية التي ربما أخذت منك الكثير من المختصر. نعم، ممكن بعض الإخوة عن طريق الزوم أحضروا مختصرا، لا بأس كذلك أن نستمع إلى واحد منه. من؟ داوي. نعم، مقالتك مختصر خمس دقائق. تفضل. نعم، من؟ إبراهيم. من؟ إبراهيم الطاهر. صح، تفضل إبراهيم. معليش أبو خضر، تفضل إبراهيم. وعليكم السلام.
اتصل الدرس الماضي شيخ،
الدرس الأخير هذا الأمس.
نعم،
تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. فظن الطائفة
شو يمكن تسأله؟
نعم شيخ، كيف تسمعني؟
صوت ضعيف جدا. ها؟
نعم شيخ. السلام عليكم.
السلام. نعم نعم اسمعك.
فظن الطائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب، ولا يقول بهذا عاقل أو آدمي، بل حتى الحيوان مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته. وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، وقالت طائفة أخرى بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فنفوا التأثير السببي نفيا تاما، وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء.
نعم إذن على كل حال لم نستطع نواصل لهذا الاستماع، نبدأ من حيث توقفنا بالأمس. قال رحمه الله تعالى فصل: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها، من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قطعت مكالمتك يا إبراهيم. فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة حتى يقول بعضها. إبراهيم إذا أمكن أن تحضر المختصر إلى المكتب، مكتب الاستقبال، نقرأه فقط بدل أن نسمعه. حتى يقول بعض هؤلاء قال وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد أنفع من النسيئة. هذه الفكرة واضحة، الدنيا نقد والآخرة نسيئة. يعني بعض من اغتر بالدنيا عنده هذه الفكرة يقول الدنيا نقد. ما معنى الدنيا نقد؟ بمعنى أنك إذا عملت لأجل الدنيا فسوف تجد أجرك في يومك، بينما الآخرة العمل لها نسيئة، من تعمل اليوم والأجر إلى بعد البعث، إلى بعد البعث، إذا نسيئة. طبعا الناس على كل حال كل واحد يشكو النقد، ويعني ربما يتكاسل مع الأمر إذا كان نسيئة. قال ويقول بعضهم ذرة منقودة ولا درة موعودة، وفي معنى. ويقول آخر منهم لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين إلى الشك. هذه أفكار حطامة ومحطمة ومهدمة. نعم الشخص إذا ركن إليها سوف يكون من أهل الدنيا مباشرة. قال وهذه من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه. البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له، لأنه أقدم على علم وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة. النقد بمعنى ماذا قلنا؟ أن تعطى ثمن عملك عاجلا حينا، هذا هو النقد. النقد أصل كلمة، أصل كلمة نقد من ذهب وفضة، كان الصيرفي ينقدها يرميها فقط على مثلا ضريبة لو هكذا، مجرد الاستماع إلى حسها وصوتها يعرف هل هي مغلوطة أو هل هي بهرج مضيف أم أنها حقيقية. هذا هو النقد. ومن حتى كلمة النقد الأدبي والنقد في مختلف أنواع، فلان ينقد فلان تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. تنقاد الصياريف معنى الصيرفي عندما ينقد الدراهم كيف يفعل هكذا؟ يرميها فقط على ضريبة عنده وعند الامتحان قطع نقدية، فمجرد ما يسمعها ويسمع لحسها وصوتها يعرف مباشرة ما هي صحيحة. هذه أصل كلمة نقد. نعم. فصار النقد على كل حاجة وسع فيه والسعيرة يمعان أخرى، فصار يطلق النقد مثلا على كل شيء يعطى يعني صاحبه ثمنه عاجلا. نعم. والنسيئة من التأخير. ما ننسأ من آية أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها مثلا. إنما النسي زيادة في الكفر. النسي أصله النسيء، والنسي بمعنى أنهم كانوا يؤخرون حرمة بعض أشهر الحرم في الجاهلية، يعني كان الشهر إذا أرادوا مثلا فيه أن يعني مع قبيلة أن يواصلوا في قتلهم وكذا وكذا، قالوا خلينا نكمل معهم ولو في الأشهر الحرم ثم نؤخر حرمة هذا الشهر إلى شهر آخر. مثلا عندهم في ذي القعدة مثلا طغتهم ذو القعدة دخل عليهم، كانوا يحاربونه مثلا في شوال هكذا، في شوال وفي رمضان ونحو ذلك، ثم بغتهم. وهذا وقع حتى لبعض الصحابة أنه دخل عليهم اليوم الأول في ذي القعدة ولم يعلموا، حتى انتقدهم أهل الجيل قالوا هذا حرام هم كانوا يتعمدونه يخلون في الشهر ذي القعدة ثم يؤخرون حرمته إلى شهر آخر. فقال الله عز وجل إن من نسي زيادة الكفر، زيادة الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. بمعنى لي قالوا نحن فقط عندنا أربعة أشهر نأتي بها ولو من غير هذا. من هنا أخذت كلمة النسيئة، النسيئة من التأخير. نعم نعم نسي له في أجل. نعم من أراد أن نسي الله له في أجل. نعم. قال فجوابه نعم أي أبيات تنفي يداها الحصى، سوف تقرأ عشرة فيها. تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تنقر صيارفنا. قال فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير، فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخر. هذا جواب جديد أعيده. فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، النقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر، وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهو خير، فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة. هذا هو الجواب السديد نعم المقنع للذين ذكروا ما ذكروا في الكلام السابق. هذا هو الجواب عليهم، بمعنى أن الدنيا كلها كنفس واحد، كلها من أولها حتى تنتهي كنفس واحد بالنسبة للآخر. إذن إذا تساوي وهم لا يتساوي الآخرة مع الدنيا طبعا نقول نقد أفضل، لكن ليه تساوي هذا أمر يعني فقط من باب تسليم، ولكن إذا تساوى وكان أحدهما أفضل وأكثر حتى وإن كان نسيئة فهو أفضل. نعم، ولا شك أن هذه الصفة موجودة في الآخرة. قال كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع. فإثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. نعم، إثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ إذن إذا كانت هذا الدنيا بالنسبة للآخرة هكذا حالها، يعني كم يدخل أحدكم إصبعه في اليم فليضرب ما، إذن أعمار كل واحد منا كم هي بالنسبة لهذا الدنيا كلها؟ وأما عمرك بالنسبة للدنيا كلها ما هي؟ قال فأيما أولى بالعاقل إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده. وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه. قال وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسوله أو تكون على يقين من ذلك، أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على اليقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه. إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء لا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا، وهذا يقدح في ملك آحاد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ قال وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرف حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. من هذا معنى والمؤلف رحمه الله بصدد الرد على ذلك القائل بأن متاع الدنيا متيقن، متيقن بمعنى يعني اعمل تجد، بينما الآخرة مشكوك فيه. جعل المؤلف رحمه الله بين احتمالين، بين احتمال إما أن يكون شاكا فيما وعد الله به تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون متيقن لذلك. إذا كان شاكا فهذا في حقه فيه شك لله عز وجل، وفيه ما لا يليق به عز وجل. كيف هو أن الله تبارك وتعالى من يوم كان نطفة وهو والله خلقكم من ضعف، في هذه المرحلة التي فيها تطور والله وتحت عناية الله عز وجل يطوره من طور إلى طور ويحوله نعم حتى تدى واستوى ونحو ذلك، كيف بعد ذلك سبحانه وتعالى يترك هكذا هملا؟ نعم. قال ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه، وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن، كتاب المؤلف هكذا أيمان القرآن، وأظن بأقسام القرآن، التبيان في أقسام القرآن، كتاب موضوع على كل حال بالتبيان في أقسام. قال في كتاب أيمان القرآن عند قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي أنفسكم ألا تبصرون، وأن الإنسان دليل بنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله، وقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه. فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار وتخلف العمل، وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مصروغ غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم إكرام ويبيت ساهيا غافلا ولا يذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له عدة أسباب، وهذا التخلف له عدة أسباب. أي تخلف؟ تخلف عن العمل، بمعنى الشخص الذي عنده يقين أنه غدا سوف الله عز وجل إما أن يعاقب أشد العقوبة وإما أن يكرم أتم الإكرام، ومع ذلك يبيت ليلة من الليالي وهو لا يفكر ولا يستعد ولا يتأهب لذلك الموقف. هل يحصل هذا ويمكن؟ قال المؤلف رحمه الله أولا هذا السؤال سؤال وارد وصحيح، ولكن هذا التخلف الذي وقع الياس لماذا تأخر؟ وتسللت. قال وهذا التخلف هو عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. قال وقد سأل إبراهيم وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادته. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. هو المثل على كل حال ليس خبر كالمعاين، لكن نص الحديث قد يكون على خلاف ذلك. نعم، هو على كل حال المثل هكذا، ليس خبر كالمعاينة. نعم، هو حديث هناك حديث أحيانا تكون تجري مجرى الأمثال، بعض الحديث تجري مجرى الأمثال. نعم، ليس الخبر كل معين هذا عندك. نعم، قال أنه قال ليس المخبر كالمعاين، والمعنى تقريبا واحد، وإن كان ليس المخبر كالمعاين. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره، وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته وأكثرها لاشتغاله بما يضاده، فانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجميع هذه الأسباب ترجع إلى ضعف البصيرة والصبر ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن قال هذا التخلف دائما قال له عدة أسباب، وذكر السبب الأول منها وهو ماذا؟ ضعف العلم. نعم، وصحيح العلم قد يضعف الناس طبعا يتفاوتون فيه. هذا إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إذن فهذا العلم إذا ضعف وكان كذلك مضاف إليه عدم استحضاره وغيبته عن القلب، هذا يقع لنا جميعا. الإنسان ممكن يجد المسألة وحكمها وما ورد فيها كذلك من نصوص زاجرة وكذا 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 يحفظ عن ظهر قلبه، إذا ذكر ممارسة الحديث يكمله لك، ولكن ربما عند الامتثال وعند العمل يغيب عن هذا العلم، يغيب عنه بما لا يكون حاضرا. ولذلك في تلك اللحظة ممكن يجد أن يعمل ما يعمل. قال: فإذا أضيف إلى ضعف العلم، معناها عدم العلم أصلا أو ضعفه وذلك، إذا أضيف إليه هذه الآفات، نعم، وهي أنه اشتغل بما يضاده وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع لأشياء. المؤلف رحمه الله ذكر بعد ذلك أنه الإيمان معها لا يثبته إلا من يمسك السماء أن تقع الأرض، وهو من الله عز وجل وحده. نعم، قال: تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. إذن إلا كان أنت في هذه الأحوال كلها وإيمانك ما زال باقي هذه، فاعلم بأن الله عز وجل هو الذي أمسكه لك، وإلا بحق هذه أشياء ممكن يجد الإيمان معها ممكن ينعدم ويذهب بالكل. قال ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة بحسب استيلاء هذه الأشياء على الإنسان، وجميع هذه الأسباب ترجع إلى ضعف البصيرة والصبر. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال رحمه الله فصل: فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور. حسن الظن والغرور، إذن قلنا حسن الظن هو حسن العمل، حسن الظن هو حسن العمل. نجيب ما معنى حسن الظن هو حسن العمل؟ ما معناه؟ موسى والذي يعمل إطاعة، زيدها عبارة أخرى حتى تكمل لأنك تبقى أنك أعدت فقط ما قلنا. إذن حسن الظن بالله عز وجل هو أن يكون صاحبه حسن العمل، ذلك لأنه يعمل عملا حسنا يحسن الظن بالله عز وجل أنه لن يضيع سعيه وعمله. أنت تعمل وأنت على يقين بأن الله تبارك وتعالى لن يبخسك حقك وأجرك الذي تستحقه، فأنت إذا محسن الظن، محسن الظن بهنا نعم يقال أنك محسن الظن بالله عز وجل. وأما أنك تزعم بأنك تحسن الظن بالله عز وجل وأنت لا تعمل أو تعجز عن العمل وتجعل بين عينيك بعض النصوص من ربما من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تتترس بها وتقول أن هذه هي عمدتي الله عز وجل غفار الذنوب وأنه تبارك ماذا معصيتي ماذا تفعل بالنسبة لي عظيم غفرانه وعفوه وكرمه تبارك وتعالى وأنه يعني غفار وأنه إلى آخر ذلك من تتعلق بها، هذا في حق على سوء الظن بالله عز وجل. إلا مسيء الظن بالله مستحيل. نعم الآبق أي عبد حتى ولو آبق عن سيده لا يكون إلا مسيء، هرب فهو طبعا هارب من أحواله ومما معه. نعم. قال فصل: فقد بين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح. حسن الظن إن حمل على العمل، حملك على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه حاديا له إلى الطاعة، حاديا له إلى الطاعة. ما معنى حادي إطلاقا؟ يأخذه إلى الطاعة أو يسوقه كما تساق الإبل بالحذاء. الإبل يعني يحدوها يعني الراعي يلقي عليها بعض الأراجيز يحفظونها الرعاة يلقون عليها تجتمع وتكون السير عليها يسير تمشي وهي منساق ولا تفرق ولا تتشتت، حتى أنه كما نصي أن يشه رفقا بالقوارب من حدائها ويحدو حدوا ربما ليس يؤثر فقط على الإبل بل ربما يكون له تأثير حتى على من مع الإبل من الأناسل. إذن الحدو معناها كأنه يسوقها سوقا رفيقا نحو نعم يحدو بها نعم حدب الأكام وسحب واحد وضع جاذبا جاذبا لا لا عندنا أشار لنا قال حاذيا قال وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه حاذيا له إلى الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح رجاء صحيح ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليها من عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها من مغلها يأتي من مغلها ما يأتي من غير حق وبذر وسقي وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء لعده الناس من أسفه السفهاء وكذلك لو حسن ظنه نعم ماذا لك من غير لا بد لا بد لا يتم المعنى إلا بذكرها ها قال ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه نعم نعم مغل نعم ها ما هو المغل الغل نعم قال له أرض يؤمل أن يعود عليها عليه من مغلها ما ينفع فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حق أنا أظنه يعني من غير ممكن جدا لا يستقيم لا يستقيم حتى الكلام حتى المعنى لو أن رجل كانت له أرض يؤمل أن يعود عليها من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وأما إذا كان يأتي ظن بأنه يأتي من مغلها ما يأتي نعم ما يأتي موصولا ما يأتي من غير حرف معناها ظن أنه يأتي من مغلها ما يأتي لكن من غير حرف ولا بذر ولا سقي وتعهد الأرض لا أبدا نسبة السفاء من غير أن يحرث ولا يبذر ولا شيء وظن أنه يأتي من مغلها ما يأتي يعد الناس فيه نعم ها ماذا عندك ها قال ولو ان رجلا كان له ارض يؤمل ان يعود عليه من مغلها ما ينفعه فاهمله ولم يبذرها ولم يحرثها وحسن ظنه نفس ذلك ليس شخص اخر ولا مقابله بنفسه لا معلش قال وحسن ظنه بانه ياتي من مغلها ما ياتي الصوره السابقه والذي يعيدها في عباره اخرى نفس هذا ها؟ ها؟ ما معناها من غير ليس هما كفر، ليس في سورتين، يعني هو لم أهملها ولم يبذرها ولم يحرقها، وحسنا ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرق. نعم. من مغلها ما يأتي من من نقول من ما يأتي من ماذا؟ بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرق وبذر وسقى وتعاهد ليس وتعاهد هكذا وتعاهد العرض لعده الناس من اسمه السبهاء. اذا كان هكذا هذا يحتاج الى تحيير كبير في العباره وتغيير كبير. نعم. العقاد هو الذي يظهر معنى واضح من غير اي تكلف. ها بطبعت ايها ما ياتي من حرف حتى العباره لكل حال ما ياتي من حرف ما ياتي من حرف معنى ما ياتي من حرف نقول ما يؤتاه. قال نسخه نقرا منها. قال ولو ان رجلا كانت له ارض يؤمل ان يعود عليه من مغلها ما ينفعه فاهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وسقي وتعاهد لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب علم وحرص تام عليه وأمثال ذلك. وكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق. إذن في هذه الأحوال كلها هؤلاء يستوون، يعني هذا من قال هذا يعد الناس من أسفه السفهاء. وقد قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فتأمل، إذن الراجعون الحقيقيون هم هؤلاء، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتيانهم بهذه الطاعة. وقال المغترون إن المفرطين المضيعين حقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محاله أولئك يرجون رحمة الله. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه ماذا عندكم في بعض الطبعات؟ ممكن بعضكم عنده كما عندي أنا أن الحاء مشغولة بي بالسكون، هذا لا يصح. ها عندك هكذا ما يحسن، إذا كان يحسن كذلك الإشكال، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه. قال ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليه وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. معليش أعيد، وسر المسألة وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكراته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليه وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. نعم لا يكله إليها إليها، وماذا قلت لك؟ ها إليه، إذن أنا عندي أيضا إليها. قال فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجو، أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواتها، أو عفوا خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقاربه شيء من ذلك فهو من بعد الأمان. إذا لو طرح لك السؤال ما الفرق بين الأمنية والرجاء، فلتجيب بهذا الجواب: الرجاء دائما يكون ماذا؟ مقترنا بمحبة ما ترجوه، ثم أيضا تخاف من فواتها الذي ترجوه، ثم أيضا السعي، السعي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن هذا هو الرجاء الحقيقي، إذا عدم هذه فهو ماذا؟ أمنية، أمنية فقط. نعم. إذن قال: وأما رجاء لا يقابله شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، وكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال السيئة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع وما اقترن به العمل. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ماذا؟ أين هذا؟ وهو سبحانه، ها؟ وسبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. قال: فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال السيئة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع وما اقترن به العمل. أنا عندي العمل، العمل السيء أشار إلى طبع فيها العمل الصالح، صح؟ نعم. إذا عندي قال وهو غلط، ماذا تريد؟ تريد السوء عبارة عن عمل صالح؟ ها؟ أي عبارة ماذا؟ صالح. أن أهل أعمال السيئة الله عز وجل يتوعدهم بعقاب، هذا العقاب يطلع عليه أهل الصلاح، نعم، ويخافون أن يكونوا مثل هؤلاء. نعم، ومعليش ولو كذلك، لكن لا بد أن نعرف في هذا المحل بالخصوص عن غريب نظر إلى الناس. قال هو سبحانه وكما جعل الرجاء لأهل الصالح، كما جعل فكذلك جعل الخوف إذا كان هكذا يجمع كل في جملة واحدة لا يقابل بينها. يقول فكفى وهو سبحانه وجعل الرجاء والخوف لأهل الصالح. قلت هذه العبارة ليس شكل عبارة مطيمة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة وكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال السيئة. لا يصح هذا. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، يعني الرجاء الحقيقي والخوف الحقيقي هو ما اقترن به العمل. لا اقترن به العمل، لأن الشخص الذي يترك ما يترك خوفا من الله عز وجل هو عامل أيضا. الذي يترك شرب الخمر يتركها، لا 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 يكون كله عمل صالح. لا لا، نقول الترك عمل ويترك ما لا يترك العمل السيء، يترك العمل السيء متعلق الترك هو العمل السيء، ترك هذا العمل السيء وهو يخاف الله عز وجل، يخاف عقابه تبارك وتعالى، وكذلك يعمل الأعمال الصالحة وهو يرجو الله عز وجل. هكذا الفهم الصحيح. فلا تتعدى على قوله متعلق العمل الصالح أن ترك العمل السيء لا يوجد أصلا. لأن نحن نقول ترك العمل السيء، نعم، باعتبار متعلق كما نقول، وكأن هناك ترك العمل السيء متعلق ترك العمل السيء الذي تركه عمل سيء والذي عمله عملا صالح. أنت إذا بتخلط تقول كذلك ترك العمل الصالح عمل سيء، قول كل واحد. قال وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال السيئة. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان، وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. إذن وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، يحسنون ويخافون، ووصف الأشقياء بالإساءة أنهم يسيئون العمل مع أمنهم من مكر الله عز وجل. لأن الإنسان الذي لا يكون معه خوف الله عز وجل هو أمن المقيل له، والذي كذلك يفهم الرجاء فهما خاطئا كما تقدم فهو غرور بالله يقال له غرور. نعم، قال: ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. نحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. هذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد عنه. الصديق رضي الله عنه أبو بكر يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أنه كان يمسك ساعة كذا عندكم يمسك فتح الياء مشكل أصلا. ماذا عندك في نسختك؟ ممكن هي نسختي هي نفسها. نعم، قال: كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل، وأتى بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح، إلا بما ضيعت من التسبيح. كأنها عقبت بذلك. ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. هذا قال عنه في التحقيق، وإسناده منقطع. ولما احتضر رضي الله عنه قال لعائشة: يا بني إني أصبت من مال المسلمين هذه العباء وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب، أسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتغرد. وقال قتادة: بلغني أن هذا كل حال دائم يقال في حال من أحواله، حال من أحواله ممكن سياقها، وإلا بحق في الحال العام لابد المسلم الله عز وجل كرمه وفضله. نعم، ولكن ربما في مقابلة شيء في موقع معين، ولا بأس أن المؤلف يستشهد به في هذا السياق الذي يذكره. نعم، قال: وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب. وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع. بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعاده. وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يرحمني ثلاثا ثم قضى. قضى بمعنى مات، قضى مات. نعم، وهذا أثر كذلك علق عليه بأنه أثر صحيح. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه العبرة، فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل. فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر، وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته. إذن هذه على كل حال أقوال تورد على الذين كانوا على الوجه الصحيح بالنسبة للرجاء والخوف، ليس كما هو رجاء بعض الناس الذين ربما يقع مثل ما يقع للرياضي، بعض الرياضيين في رياضته غير 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 مدروسة ممكن تنتفخ له بعض العضلات وتصغر لديه عضلات أخرى وهكذا، وبعض الناس ممكن يغلب عليه جانب الخوف، بل ربما يكون هذا الخوف فيه ما فيه من يعني الأحوال التي تجعله خوفا شرعيا، وربما كذلك يغلب عليه الرجاء. نعم، فهذه أمثلة للصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا في رجائهم وخوفهم. قال: وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه. نعم، وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنين: من طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة مدبرة. ماذا عندك؟ ألا إن الدنيا ولت مدبرة. من عنده مثل ما عندنا مدبرة يصحح مدبرة، والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولا وددت أني شجرة تعرض ثم تؤكل. إذن هذا من كلام أبي الدرداء وهو صحابي رضي الله عنه، يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، بمعنى لا تأكلون وأنتم ربما إنما الذي يجعلكم تتطعمون إنه فقط حب التمتع فقط ليس جوع، ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولا خرجتم إلى الصعيد. الصعيد يقال لي أرض مستوية. ماذا؟ لا، ليس مرتفع، الصعيد هكذا تقريبا. الصعيد هو الأرض التي ليس فيها بناء، في العرصات مستوي فقط الناس يخرجون إليه. قال: تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولا وددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البارد من الدموع. وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد ووددت أني لم أخلق. وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها، وأحمرة ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة إني أخاف الحساب فيها. عرضت عليه النفقة قال وقال له أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال عندنا عنز نحلبها وأحمرة ننقل عليها ومحرر أي عبد يخدمنا بمعنى يعني هو منتسب إلينا بالولاء وأما أنه عبد نعم ومحرر له. قرأ وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية فلما أتى على هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات جعل يرددها ويبكي حتى أصبح وقال أبو عبيدة بن الجراح وجدت أني كبشم فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا باطل عفوا هذا باب يقول تتبعه قال البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا مكذبا عندك ماذا فاعل عندك مكذبا ما معنى مكذبا هذا تخرج فقط ما عرضت قولي على عملي إلا أخشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كله يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. لأنه كان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعرف المنافقين بأسمائهم وكان يعني يستوثق منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الخطاب الذي هو المحدث والهم. وكان يقول له لا نعم لا ما لست فيهم ثم لا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخنا رحمه الله يقول ليس مراده لا أبرئ غيرك من النفاق بل مراد لا أفتح علي هذا الباب. وكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه قلت وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب سبقك بها عكاشة. إذن هذا قريب من قوله ولا أزكي بعدك أحد يعني على هذا المعنى تسمى لك لاني اشك فيكم ولا نحو ذلك. ولم يريد ان عكاشه وحده احق بذلك ممن عداه من الصحابه، ولكن لو دعا له لقام اخر واخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق ان يكون منهم، فكان الامساك اولى. فصل. فلنرجع الى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي ان استمر افسد دنيا العبد واخرته. الذي ان استمر افسد دنيا العبد واخرته. فمما ينبغي ان يعلم ان الذنوب تضر، ان الذنوب تضر، ولا بد ان ضررها في القلوب كضرر السموم في الابدان، ضررها في القلب السموم في الابدان. لا وسبب الذنوب والمعاصي، فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسح ظاهره وباطنه فجعلت صورته أقبح صورته وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا ترضى، وبالإيمان كفرا، وموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، وهان على الله غاية الهوان، وسقط من عين وسقط من عينه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت، أرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رأس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزرعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها؟ وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الجملة يعني تفيد أن هذه العقوبات التي عقبها الله عز وجل لا يقول أحد أنها قاصرة عليهم، وأن لا. وما هي من معنى من فعل فعلهم فهو مستحق لأن يعاقب مثل عقوبته، فإذا لطف الله عز وجل به وأخره وأمهله لا يعني أنه أهمله. قال ومن الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون قومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم نعم على عيدكم ثم نقلت أرواحهم ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمر حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص قبرص عندكم بالسين بالصاد هنا هكذا كان على ألسنتنا قبرص ولكنني أراه ما وصوب على كل حال قال قبرص كلاهما صحيح قبرص لها قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله في الإسلام وحده في الإسلام وأهله فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى بمعنى هؤلاء الذين يعني فتحت بلادهم كانوا الله كانوا يتغمدون في رزق الله عز وجل في نعمة الله تبارك وتعالى وهذا الذي يعني حصل لهم اليوم إنما كان بسبب تركهم أوامر الله عز وجل فعاقبهم الله عز وجل سلط عليهم من يفتح بلاده هذا هو مراد الضرباء وقال علي بن جعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم وفي مسند أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قالت فكيف يصنع بأولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان وفي مراسل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها ما لم يمالئ قراؤها أمراءها وما لم يزكي صلحاؤها فجارها وما لم يهن خيارها شرارها فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ثم ضربهم الله فاقتي وفقر. في المسلم حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا يا رسول الله أمن قلة أمن قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. وما الوهن؟ حب الحياة وكراهة الموت. حب الحياة وكراهة الموت. نعم. لأن الذي يكره الموت في حقه الذي غالبا المسيء الذي يعرف بأنه يعني ربما أمامه ليس إلا أسوأ مما هو فيه. وذلك ربما المتمتعين في الدنيا تجد موت عليهم شديد جدا وتجدهم أولى الناس يتهربوا للموت. كلما سمعوا بأن الموت في مكان ربما خافوا أن يدركهم فتحولوا عنه إلى مكان آخر. من تجد مثلا متمتع تمتع حسن في هذه الدنيا هل يوجد ما هو أفضل مما أنا فيه؟ نعم. وذلك المؤمن كما جاء في الحديث إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وإذا كره لقاءه كره لقاءه. واليهود ذكر الله عز وجل قال ولتجدنهم حرص الناس على الحياة. قال وفي المسند من حديث ثوبان نعم تفضل وفي المسند من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن هذا من آثار الذنوب أنها تحول بينك وبين الرزق الذي أراده الله لك. وفيه أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهة الموت. وفي المسند من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن. مسوك جمع مسك وهو الجلد. قال مسوك الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل أبي يغترون وعلي يجترئون في فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر ابن محمد أبي عن جده قال قال علي يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. وفي مراسيل الحسن إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغروا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب من حديث عمر بن الخطاب قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين. الطواعين جمع طاعون. والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قومنا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطط من السماء فلولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم العهد خفر معنا غدا ونقضنا والخفر تقال كذلك لعكسه الإيجار معنا أخفرته معنا كأنك أجرته أو حميته أو من أبدات ولا خفر قوم العهد إلا صلى الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاء الناهي تعذيرا فإذا كان الغد جالسه وواكله وشربه كأنه لم يره على خطيئة من أمس فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوبه وبقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفه ولتأطرنه على الحق أطرا وليضربن الله بقلوب بعضكم ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بل خيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يآكلونهم ويشاربونهم. إذن مخالطة نعم. ثم ليلعنكم عندي ثم ليلعنكم أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه. تقصد يعني أكد كما أكد الأولى ممكن ولو أشار هنا إلى نسخة فيها هكذا. حق التأكيد الأول أظنه مما هو وجه لكن المعطوف عليه أنا عندي ثم لا يلعنكم. إذن قال وكانوا يؤكلونهم ويشربون هذا من شؤم مخالقة أهل المعاصي وأهل الذنوب، بحيث الإنسان ينسى ما هم عليه من المخالفات والإخلالات في الشريعة والمعاصي وذلك، ويصير يعني معهم كأنه واحد منهم يجالسهم ويخالطهم، نعم، ويغض الطرف عما هم فيه من المعاصي. قال: وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبيه الزان قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال: يا ربي إن فيها عبدك فلانا يصلي. فقال الله عز وجل: دمرها، دمراها، دمراها معهم، فإنه ما تمعر وجهه في قط. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا رب إن فيها فلانا العبد، فأوحى الله إليهم: أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب المنبه قال: لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب اغفر لي، قال: قد غفرت لك وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: يا رب كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أعمل أنا الخطيئة ويلزم عارها غيري؟ فأوحى الله إليه: إنك لما عملت الخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار، هذا هو إثمه. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة وهو ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، قال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. إذن كأنه واضح إذا صح هذا الأثر، نعم، يكون من أسباب الزلازل هو ما يكون من كثرة المعاصي وانتشارها سبحانه. قال: يا أم المؤمنين، أعذابا لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين، ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا: إن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني فإنه لم يأن لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوا. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب، قال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثه، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وفي مناقب عمر بن أبي الدنيا أن الأرض زلزلت على عهد عمر، فضرب يده عليها وقال: ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر، فقال: يا أيها الناس، ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. وقال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعصية، فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. وكتب عمر بن عبد العزيز للأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصدع. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، بمعنى صاروا هكذا الرأي مهمة يعني تأخذ منهم أوقاتهم، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. رواه أبو داود بإسناد حسن. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال: لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد واخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم ولعله كذلك مناسب أن أتوقف عند هذا الموضع. معليش أذكر كذلك أنه لازلت على ما ذكرته في حصة سابقة، أن من يتابع معنا في الزوم وأراد أن يلتحق بنا في المدرسة فما عليه إلا أن يعد مختصر، أي مختصر الغد ملخص عن هذه الحصة، يعده ويسمعه لنا غدا نعم، فإذا وجدناه وافيا شاملا قلنا له مرحبا بك من بعد الغد. معليش نعم، الاختصار على كل حال كلمة مستعملة وهي أيضا بمعنى الملخص، والاختصار المراد به أنك كلام الطويل والذي ربما أطاله في كل موضع بحسبه، قد يكون أطاله مثلا لاستطراد بذكر الأدلة والنصوص التي يغني بعضها عن بعض، فأنت تجتزئ وتختار من تلك النصوص ما تراه مغني عن غيره، أو ربما كذلك تعداد الأمثلة فأنت تكتفي بمثال فقط. وهنا يكون الاختصار كأنه بمعنى التهذيب، إلا أن الاختصار أحيانا لا يكون كأنه اختصار كلام، قد يكون ابتداء مختصر وفيه التعويل على الكلمات وما تدل عليه أكثر من التعويل على طول العبارة ونشرها وبسطها ويجتزئ مثلا عن ذكر المقدمات والتمهيدات ونحو ذلك، يترك هذه اختصار لا يتسع لهذا، بل ترى المختصر هذا مباشرة ربما إذا ذكر مثلا لامية بن مالك رحمه الله كتاب مختصر، كتاب نظم لكنه مختصر فيما يتعلق بتصريف الأفعال، ماذا تراه فعل؟ الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضواني الأملا، ثم الصلاة على آخر الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء، وبعد فالفعل بيت الحمد لله بيت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. البيت الثالث دخل في الموضوع قريبا وهو ما لا يزال في المقدمة، هذا هو اختصار. وما إذا أردت الطول فمثلا عندك مثلا منظومة صاحب المرتقى: الحمد لله المحيط علمه والسابق جميع حكمه سبحانه من واجب وجوده، طويل ما أدري كم 18 بيت. نعم 30 إلى 30 بيتا، هذا هو الذي يسمى الطول معه. فأنت عندما تكون تختصر يتطلب منك أن تقرأ ربما صفحتين أو ثلاثة، وترى أن هذه الصفحتين الثلاثة يمكن أن أكتفي مثلا من هذه الاستطراد. مثلا عندنا هذا اليوم كان يذكر مؤلف رحمه الله يعني أمثلة كثيرة وأقوال يقولها عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أبي بكر، عن عمر بن الخطاب، عن عثمان، عن علي، ثم ذهب إلى ما يقال عن أبي الدرداء وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر كذلك يعني انتهى إلى ابن أبي الدنيا وما نقل عنه من ابن أبي الدنيا، نقول على مؤلفات الحمد لله سخير جملة اليوم مطبوع، وله مؤلفات غالبا رسائل صغيرة، غالبا رسائل صغيرة وهي نافعة مختلفة سيما في مجال الزهد ونحوها، فهو كان في التأليف متقن لهذا الباب. فأقول بعض الرسائل كلها نافعة جدا، صار المؤلف رحمه الله كأنه يعني رجع إليها في كثير مما يعني ينقله من النقولات، ينقله عن أبي الدنيا، عن ابن أبي الدنيا. نعم. إذن فأنت تكتفي ب يعني مثلا ما يغني عن أن تضطر وتستطرد، كما أن المؤلف رحمه الله في متسع من حاله. المؤلف رحمه الله يريد أن يجيب عن سؤال، ولكن السؤال في حقه كان باعث للتأليف، وإلا فتأليفه نحن الآن من غير سؤال نحتاج إليه، إلى هذا الكتاب الذي هو كما ترون المؤلف رحمه الله استطرد فيه بذكر أمور نحن عندما نعرض أنفسنا عليها نجد نحن أولى بها، وعندما نعرض كذلك أحوال مجتمعنا نجد كذلك مجتمعنا أولى بها. إذن فهذا الكتاب قلت المؤلف رحمه الله في متسع منها، لكن المختصر نحن نريد مثلا الواحد مثلا يحتفظ المختصر له، يذكره بالكتاب ويذكره بالمواضيع التي ربما يحتاج إليها، أترى ينظر في المختصر نظرة سريعة أنه ربما إن شئت قل المختصر هو كفهرس جيد. الفهرس عندما تشتري كتاب جديد ماذا تفعل؟ أول شيء تمشي إليه تمشي بمفهرس كتاب محتويات الكتاب تنظر إليها، إذا كان حيال الفهرس يكون مخدوما يعني حيال جيدة، تنظر إلى الفهارس فتعطيك ربما فكرة شاملة عن الكتاب كله. المختصر أحيانا بالنسبة لاختصار الكتب يكون كالفهرس بالنسبة له، إلا أنه فهرس يعني ليس كالفهرس تماما، فهرس موضوع في شكل نقاط كذا الصفحة كذا، وربما أصلا يعني قد لا يتم أحيانا حتى الجملة، لكن أنت تتم الجملة كلها وتعطي مختصر مرتبط أوله بآخره، فالصفحات التي يكون عددها 20 تردها ربما في 5. نعم. وياك. تفضل. نعم. لا لا لا، هذا لاطلاعه كان يحفظ مسلما. كان يحفظ مسند الإمام ابن حبان، هذا يقع على كل حال لأي واحد منا أنه يكون أكثر اطلاع مثلا على صحيح مسلم، أكثر اطلاع صحيح مسلم، تراه مثلا الحديث ذكر في صحيح مسلم يقول صحيح مسلم، وهو نعم ذكرنا مرة بعضهم نظم وقال الموبقات التي في مسلم رويت نعوذ بالله هذا البيت جامعها، قال شيخنا الموبقات التي في مسلم رويت وفي البخاري هذا البيت جامعها، لأن الذي نظم لم يكن ربما على الحديث في صحيح مسلم وفي البخاري كذلك. الواقع لبعض الأكابر الغني المقدسي رحمه الله ألف كتاب سماه العمدة، العمدة في أحاديث الأحكام، استدرك عليه الزركش رحمه الله بكتاب فيه أحاديث ظن أنها من المتفق عليه وهي مما انفرد به البخاري عن مسلم او انفرد به مسلم عن البخاري، احاديث على كل حال محصوره معدوده، من ذلك حديث مالك بن الحويرث ان شاء الله، مالك بن الحويرث نعم، الحديث جلسه الاوتار، حديث جلسه الاوتار من النبي صلى الله عليه وسلم كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستقل جالسا، موجود حديث كذلك اظن انها في الصحيحين وهي انما هي في احدهما فقط، يقع على العلماء في حد. نعم. وياك الله. إذن معليش كذلك أيضا نقرأ ما تيسر من الفصيح كما أيضا لا تستبعدوا على كل حال أنه ربما قد يأتي يوم ما ونقرأ صباحا ومساء. نقرأ في الصباح ونقرأ في المساء، يعني كأننا نريد لعلنا نختم الكتاب ما قرأناه بالأمس. نذير عادل تفضل أعطي المكبرة. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عندك خمس دقائق على الله لا تزيد، خمس دقائق وقفوا.
كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المعروف بالداء والدواء، ألفه ابن القيم رحمه الله إجابة عن سؤال سئله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من سائل قد ابتلي ببلية علم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته. كما قال سئله شيخه شيخ الإسلام.
أين وجدت؟ هذا في كتابنا. السؤال لماذا يسموه وجه للشيخ سؤال ابن القيم مباشرة؟ يمكن شيء طبع فيها هذا؟
أظن
ها؟ لا هو السؤال سؤال مباشرة من القيم.
لكن من سؤال سئله من سائل قد ابتلي ببلية علم أنها استمرت في أفسد.
هذا ملخص ليس الأمس، ملخص أول أمس. هذا ملخص أول أمس مع أمس ولا كيف ولا ماذا؟
تقريبا
نحن في حق طلبنا فقط أننا اليوم نطلب ملخص أمس، وغدا نطلب ملخص اليوم فقط، سنطلب يعني ملخص أيام كلها ولا الكتاب
أكمل أو
ملخص.
وقد أرشد ابن القيم السائل إلى ما يعالج به نفسه ويذهب عنه ما ابتلي به، فقال الحمد لله ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل وجعل دواءه سؤال العلماء. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا. فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. لكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان
أن ينتبه في نفسها ليس نافعة بنفسها، هي في نفسها نافعة كما نقول بالنسبة لأي دواء، هو في نفسه نافع ليس معناها نافع بنفسه، لا، هو في نفسه نافع، بمعنى إذا وصف هل هو نافع عن أنظار، نقول أنه من حيث هو نافع، من حيث هو لا يصف في الأشياء المضرة، لا يصنف إلا في الأشياء ماذا النافعة، لكن ليس معنى ذلك أنه بنفسه نافع، كأنه فيه قوة تأثير ذاتية، ليس بكونه سبب من الأسباب التي جعلها الله عز وجل، لا. ليس هذا المعنى كلمة في نفسه كما فهمه بعض الإخوة واستشكله. كلمة في نفسه ما معنى كلمة في نفسه؟ لا، هو في نفسه، ليس معنى هو بنفسه.
نعم.
نعم، واصل.
ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف
لا يعرف عدم نفعها باعتبار مثلا أنها لم تؤثر في هذا المحل وأثرت في هذا وكذا، وقال إذن ليست نافعة، باعتبار مثلا هذا المحل أنها لم تنفعه، لا، نقول هي في نفسها نافعة، هذا المحل ينطوي على مانع الموانع، ربما هي التي لم تكن هي نافعة، وأما هي في نفسها ماذا توصف بأن ماذا نافعة فقط، هذا هو.
فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل.
تمس عدم النفع في خارج الناهية. نعم.
أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب لدفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره إما لضعفه في نفسه، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله سبحانه وتعالى وجمعيته عليه وقت الدعاء، وإما لحصول المانع من الإجابة. الدعاء من أنفع الأدوية وهو سلاح المؤمن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستطيع الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانتصارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتهت 5 دقائق وزيادة ولم تكتمل أظن حتى ثلث مختصر. أنت في حقا لست مختصرا، وإنما أنك يعني تنقل كلام ابن القيم بحذافيره. اختصار ليس هكذا، اختصار تأخذ الكلام من حاصرته من واسطته، نعم، فتأخذ بالكلمات نعم التي تراها أنها ضرورية، ربما كذلك النصوص التي هي ضرورية، أما بعض الأدبيات التي ذكرتها في البداية التي ربما أخذت منك الكثير من المختصر. نعم، ممكن بعض الإخوة عن طريق الزوم أحضروا مختصرا، لا بأس كذلك أن نستمع إلى واحد منهم. من؟ داوي. نعم، مخالفتك مختصر 5 دقائق. نعم، من؟ إبراهيم. من؟ إبراهيم الطاهر، صح. تفضل إبراهيم، معليش أبو خضر. تفضل إبراهيم. وعليكم السلام.
تفضل. الدرس الماضي شنو؟
الدرس الأخير هذا الأمس.
نعم،
تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. فظن الطائفة
شو يمكن تجو؟
نعم شيخ، كيف تسمعني؟
صوت ضعيف جدا.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام. نعم نعم اسمعك.
فظن الطائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه. وهؤلاء متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب، ولا يقول بهذا عاقل أو آدمي، بل حتى الحيوان مفخور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته. فتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض. وقال الطائفة أخرى: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة. فنفوا التأثير السببي نفيا تاما، وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء.
نعم إذن على كل حال لم نستطع نواصل لهذا الاستماع، نبدأ من حيث توقفنا بالأمس. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها، من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قطعت مكالمتك يا إبراهيم. فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة حتى يقول بعضها. إبراهيم إذا أمكن أن تحضر المختصر إلى المكتب، مكتب الاستقبال، نقرأه فقط بدل أن نسمعه. حتى يقول بعض هؤلاء: قال وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها آثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. هذه الفكرة واضحة. الدنيا نقد والآخرة نسيئة. يعني بعض من اغتر بالدنيا عنده هذه الفكرة، يقول الدنيا نقد. ما معنى الدنيا نقد؟ بمعنى أنك إذا عملت لأجل الدنيا فسوف تجد أجرك في يومك، بينما الآخرة العمل لها نسيئة، من تعمل اليوم والأجر إلى بعد البعث، إلى بعد البعث، إذا نسيئة. طبعا الناس على كل حال كل واحد يشكون نقد، ويعني ربما يتكاسل مع الأمر إذا كان نسيئة. قال: ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. وفي معنى. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين إلى الشك. هذه أفكار حطامة ومحطمة ومهدمة. نعم، الشخص إذا ركن إليها سوف يكون من أهل الدنيا مباشرة. قال: وهذه من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله، والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه. البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب، فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له، لأنه أقدم على علم وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، النقد بمعنى ماذا قلنا؟ أن تعطى ثمن عملك عاجلا حينا، هذا هو النقد. النقد أصل كلمة، أصل كلمة نقد من ذهب وفضة، كان الصيرفي ينقدها يرميها فقط على مثلا ضريبة أو هكذا، مجرد الاستماع إلى حسها وصوتها يعرف هل هي مغلوطة أو هل هي بهرج مزيف أم أنها حقيقية، هذا هو النقد. ومن حتى كلمة النقد الأدبي والنقد في مختلف أنواع، فلان ينقد فلان تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، تنقاد الصياريف معنى الصيرفي عندما ينقد الدراهم كيف يفعل هكذا؟ يرميها فقط على ضريبة عنده وعند الامتحان قطع نقدية، فمجرد ما يسمعها ويسمع لحسها وصوتها يعرف مباشرة ما هي صحيحة، هذه أصل كلمة نقد. نعم، فصار النقد على كل حاجة وسع فيه والسعيرة يمعن أخرى، فصار يطلق النقد مثلا على كل شيء يعطى يعني صاحبه ثمنه عاجلا. نعم، والنسيئة من التأخير، ما ننسأ من آية أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها مثلا، إنما النسي زيادة الكفر، النسي أصله النسيء، والنسي بمعنى أنهم كانوا يؤخرون حرمة بعض أشهر الحرم في الجاهلية، يعني كان الشهر إذا أرادوا مثلا فيه أن يعني مع قبيلة أن يواصلوا في قتلهم وكذا وكذا، قالوا خلينا نكمل معهم ولو في الأشهر الحرم ثم نؤخر حرمة هذا الشهر إلى شهر آخر. مثلا عندهم في ذو القعدة مثلا فغشهم ذو القعدة دخل عليهم، كانوا يحاربونه مثلا في شوال هكذا، في شوال وفي رمضان ونحو ذلك، ثم بغتهم، وهذا وقع حتى لبعض الصحابة أنه دخل عليهم اليوم الأول من ذو القعدة ولم يعلموا، حتى انتقدهم أهل الجيل قالوا هذا حرام هم كانوا يتعمدونه يدخلون في الشهر ذو القعدة ثم يؤخرون حرمته إلى شهر آخر. فقال الله عز وجل إن من نسي زيادة الكفر، زيادة الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، بمعنى لي قالوا نحن فقط عندنا أربعة أشهر نأتي بها ولو من غير هذا. من هنا أخذت كلمة النسيئة، النسيئة من التأخير. نعم سلام. نعم نسي له في أجل. نعم، من أراد أن ينسي الله له في أجل. نعم، قال فجوابه. نعم أي أبيات؟ تنفي يداها الحصى، سوف تقرأ عشرة تنفيها، تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تنقر صيارفنا. قال فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير، فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخر. هذا جواب جديد أعيده. فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، النقد خير وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهو خير، فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كأنفاس واحد من أنفاس الآخرة. هذا هو جواب السديد، نعم، المقنع للذين ذكروا ما ذكروا في الكلام السابق. هذا هو جواب عليه، بمعنى أن الدنيا كلها كنفس واحد، كلها من أولها حتى تنتهي كنفس واحد بالنسبة للآخرة. إذن إذا تساوي وهم لا يتساوون الآخرة مع الدنيا، طبعا نقول نقد أفضل، لكن ليه تساوي؟ هذا أمر يعني فقط من باب تسليم. ولكن إذا تساوى وكان أحدهما أفضل وأكثر حتى وإن كان نسيئة فهو أفضل، نعم. ولا شك أن هذه الصفة موجودة في الآخرة. قال كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فإثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل، نعم. إثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ إذن إذا كانت هذا الدنيا بالنسبة للآخرة هكذا حالها، يعني كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فليضرب ما، إذن أعمار كل واحد منا كم هي بالنسبة لهذا الدنيا كلها؟ وأما عمرك بالنسبة للدنيا كلها ما هي؟ قال فأيما أولى بالعاقل إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه. قال وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسوله، أو تكون على يقين من ذلك، فإن كنت على اليقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء، لا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا، وهذا يقدح في ملك آحاد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ قال: وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وترفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرف حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. من هذا معنى، والمؤلف رحمه الله بسند الرد على ذلك القائل بأن متاع الدنيا متيقن بمعنى يعني اعمل تجد، بينما الآخرة مشكوك فيه. جعل المؤلف رحمه الله بين احتمالين، بين احتمال إما أن يكون شاكا فيما وعد الله به تبارك وتعالى لسيد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون متيقن لذلك. إذا كان شاكا فهذا في حقه فيه شك لله عز وجل وفيه ما لا يليق به عز وجل، كيف وأن الله تبارك وتعالى من يوم كان نطفة وهو والله خلقكم من ضعف في هذه المرحلة التي فيها تطور، والله تحت عناية الله عز وجل يطوره من طور إلى طور ويحوله نعم حتى تدى واستوى ونحو ذلك، كيف بعد ذلك سبحانه وتعالى يترك هكذا هملا؟ نعم. قال: ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه، وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن، كتاب المؤلف هكذا أيمان القرآن، وأظن بأقسام القرآن، التبيان في أقسام القرآن، كتاب مطبوع على كل حال بالتبيان في أقسام. قال: في كتاب أيمان القرآن عند قوله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله: وفي أنفسكم ألا تبصرون، وأن الإنسان دليل بنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله. وقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه. فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار وتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مصروغ غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم إكرام ويبيت ساهيا غافلا ولا يذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له عدة أسباب. أي تخلف؟ تخلف عن العمل، بمعنى الشخص الذي عنده يقين أنه غدا سوف الله عز وجل إما أن يعاقب أشد العقوبة وإما أن يكرم أتم الإكرام، ومع ذلك يبيت ليلة من الليالي وهو لا يفكر ولا يستعد ولا يتأهب لذلك الموقف. هل يحصل هذا ويمكن؟ قال المؤلف رحمه الله: أولا، هذا السؤال سؤال وارد وصحيح، ولكن هذا التخلف الذي وقع الياس، لماذا تأخر؟ وتسللت. قال وهذا التخف هو عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. قال وقد سأل إبراهيم، وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادته. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. هو المثل على كل حال ليس خبر كالمعاين، لكن نص الحديث قد يكون على علاقة بذلك. نعم، وعلى كل حال المثل هكذا ليس خبر كالمعاينة. نعم، هو حديث، هو حديث. هناك حديث أحيانا تكون تجري مجرى الأمثال، بعض الحديث تجري مجرى الأمثال. نعم، ليس الخبر كل معين هكذا عندك. نعم، قال أنه قال ليس المخبر كالمعاين، والمعنى تقريبا واحد، وإن كان ليس المخبر، ليس المخبر كالمعاين. فإذا اجتمع، فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره، إذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته وأكثرها لاشتغاله بما يضاده، فانضم إلى ذلك تقاضي الطبع، تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد. فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولهذا السبب، ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجميع هذه الأسباب ترجع إلى ضعف البصيرة والصبر، وجميع هذه الأسباب ترجع إلى ضعف البصيرة والصبر. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة، أئمة الدين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن قال هذا التخلف دائما قال له عدة أسباب، وذكر السبب الأول منها وهو ماذا؟ ضعف العلم. نعم، وصحيح العلم قد يضعف، يضعف الناس طبعا يتفاوتون فيه. هذا إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن فهذا العلم إذا ضعف وكان كذلك مضاف إليه عدم استحضاره وغيبته عن القلب، هذا يقع لنا جميعا. الإنسان ممكن يجد المسألة وحكمها وما ورد فيها كذلك من نصوص زاجرة وكذا 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 يحفظ عن ظهر قلبه، إذا ذكر ربما في الحديث يكمله لك، ولكن ربما عند الامتثال وعند العمل يغيب عن هذا العلم، يغيب عنه لا يكون حاضرا. ولذلك في تلك اللحظة ممكن يجد أن يعمل ما يعمل. قال فإذا أضيف إلى ضعف العلم، معناها عدم العلم أصلا أو ضعفه وذلك، إذا أضيف إليه هذه الآفات، نعم، وهي أنه اشتغل بما يضاده وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع، لأشياء المؤلف رحمه الله ذكر بعد ذلك أنه الإيمان معها لا يثبته إلا من يمسك السماء أن تقع الأرض، وهو من الله عز وجل وحده. نعم. قال: تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد. فهناك لا يمسك الإيمان، لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. إذن إلا كنا أنت في هذه الأحوال كلها وإيمانك ما زال باقي هذه، فاعلم بأن الله عز وجل هو الذي أمسكه لك، وإلا بحق هذه أشياء ممكن يجد الإيمان معها ممكن ينعدم ويذهب بالكل. قال: ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة بحسب استيلاء هذه الأشياء على الإنسان. وجميع هذه الأسباب ترجع إلى ضعف البصيرة والصبر. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال رحمه الله: فصل. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور. حسن الظن والغرور، إذن قلنا حسن الظن هو حسن العمل، حسن الظن هو حسن العمل. نجيب: ما معنى حسن الظن هو حسن العمل؟ ما معناه؟ موسى والذي يعمل إطاعة، زيدها عبارة أخرى حتى تكمل، لأنك تبقى أنك أعدت فقط ما قلنا. إذن حسن الظن بالله عز وجل هو أن يكون صاحبه حسن العمل، ذلك لأنه يعمل عملا حسنا يحسن الظن بالله عز وجل أنه لن يضيع سعيه وعمله. أنت تعمل وأنت على يقين بأن الله تبارك وتعالى لن يبخسك حقك وأجرك الذي تستحقه، فأنت إذن محسن الظن. محسن الظن بهنا، نعم، يقال أنك محسن الظن بالله عز وجل. وأما أنك تزعم بأنك تحسن الظن بالله عز وجل وأنت لا تعمل أو تعجز عن العمل وتجعل بين عينيك بعض النصوص من ربما من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تتترس بها وتقول أن هذه هي عمدتي الله عز وجل غفار الذنوب، وأنه تبارك ماذا معصيتي ماذا تفعل بالنسبة لي عظيم غفرانه وعفوه وكرمه تبارك وتعالى، وأنه يعني غفار، وأنه إلى آخر ذلك من تتعلق بها. هذا في حق على سوء الظن بالله عز وجل، إلا مسيء الظن بالله، مستحيل. نعم. الآبق أي عبد، حتى ولو آبق عن سيده لا يكون إلا مسيء، هرب فهو طبعا هارب من أحواله ومما معه. نعم. قال: فصل. فقد بين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح. حسن الظن إن حمل على العمل، حملك على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه حاديا له إلى الطاعة، حاديا له إلى الطاعة. ما معنى حادي إطلاقا؟ يأخذه إلى الطاعة أو يسوقه كما تساق الإبل بالحذاء. الإبل يعني يحدوها يعني الراعي يلقي عليها بعض الأراجيز يحفظون الرعاة يلقون عليها في الجمع وتكون السير عليها يسير تمشي وهي منساق ولا تفرق ولا تتشتت حتى أنه كما نصي أن يشه رفقا بالقوارب من حدائها من حدائه ويحدو حدوا ربما ليس يؤثر فقط على الإبل بل ربما يكون له تأثير حتى على من مع الإبل من الأناس إذن الحدو معناها كأنه يسوقها سوقا رفيقا نحو نعم يحدو بها نعم حدب الأكام وسحب المحدو جالبا جاذبا لا لا عندنا أشار إلى نصف قال حاذيا قال وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه حاذيا له إلى الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح رجاء صحيح ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليها من عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها من مغلها يأتي من مغلها ما يأتي من غير حق وبذر وسقي وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء لعده الناس من أسفه السفهاء وكذلك لو حسن ظنه نعم ماذا لك؟ نعم من غير لا بد لا بد غير لا يتم المعنى إلا بذكرها ها؟ نعم قال ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه نعم نعم مغل نعم ها ما هو المغل الغل نعم قال له أرض يؤمل أن يعود عليها عليه من مغلها ما ينفع فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حق ها؟ أنا أظنه يعني من غير ممكن جدا لا يستقيم لا يستقيم حتى الكلام حتى المعنى لو أن رجل كانت له أرض يؤمل أن يعود عليها من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وأما إذا كان يأتي ظن بأنه يأتي من مغلها ما يأتي نعم ما يأتي موصولا ما يأتي من غير حرف معناها ظن أنه يأتي من مغلها ما يأتي لكن من غير حرف ولا بذر ولا سقي وتعهد لعبده الناس من أسفل السفهاء من غير أن يحرث ولا يبذر ولا شيء وظن أنه يأتي من مغلها ما يأتي يعبد الناس فيه نعم ها ماذا عندك مصطلح ها قال ولو أن رجلا كان له أرض يأمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهمله ولم يبذرها ولم يحرثها وحسن ظنه نفس ذلك ليس شخص آخر ولا مقابلة بنفسه قال وحسن ظنه لأنه يأتي من مغلها ما يأتي الصورة السابقة وذريع إلى في عبارها نفس هذا معناها من غير ليس هنا كفر ليس في صورة يعني هو لم أهملها ولم يبذرها ولم يحرقها وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرق نعم من مغلها ما يأتي من نقول من ما يأتي من ماذا بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقى وتعاهد ليس وتعاهد هكذا وتعاهد العرض لعده الناس من أسفه السفهاء إذا كان هكذا هذا يحتاج إلى تحيير كبير في العبارة وتغيير كبير نعم العقادة هو الذي يظهر معنى واضح من غير أي تكلف بطبعة أيها ما يأتي من حرف حتى العبارة لكل حال ما يأتي من حرف ما يأتي من حرف معنى ما يأتي من حرف نقول ما يؤتاه قال نسخه نقرا منها قال ولو ان رجلا كانت له ارض يؤمل ان يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وسقي وتعاهد لعده الناس من أسفه السفهاء وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب علم وحرص تام عليه وأمثال ذلك وكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق إذن في هذه الأحوال كلها هؤلاء يستوون يعني هذا من قال هذا يعد الناس من أسفه السفهاء وقد قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فتأمل إذن الرجل الحقيقيون هم هؤلاء إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتيانهم بهذه الطاعة وقال المغترون إن المفرطين المضيعين حقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محاله أولئك يرجون رحمة الله وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه، ثم يحسن ماذا عندكم في بعض الطبعات؟ ممكن بعضكم عنده كما عندي أنا، أن الحاء مشغولة بي بالسكون، هذا لا يصح. ها؟ عندك هكذا؟ ما يحسن، إذا كنت يحسن كذلك لا إشكال، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه. قال ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليه، وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه، ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. معليش أعيد، وسر المسألة، وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليه، وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه، ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. نعم، لا يكله إليها، إليها. وماذا قلت؟ ها؟ إليه. إذن أنا عندي أيضا إليها. قال فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجوه، أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواتها، أو عفوا خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقاربه شيء من ذلك فهو من بعد الأمان. إذا لو طرح لك السؤال ما الفرق بين الأمنية والرجاء، فلتجيب بهذا الجواب: الرجاء دائما يكون ماذا؟ مقترنا بمحبة ما ترجوه، ثم أيضا تخاف من فواتها الذي ترجوه، ثم أيضا السعي، السعي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. إذن هذا هو الرجاء الحقيقي، إذا عدم هذه فهو ماذا؟ أمنية، أمنية فقط. نعم. إذن قال: وأما رجاء لا يقابله شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. وكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال السيئة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع وما اقترن به العمل. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ماذا؟ أين هذا؟ وهو سبحانه، وسبحانه كما جعل الرجاء أهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. قال فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال السيئة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع وما اقترن به العمل. أنا عندي العمل، العمل السيء أشار إلى طبع فيها العمل الصالح. صح، نعم. إذا عندي قال وهو غلط، ماذا تريد؟ تريد السوء عبارة عن عمل صالح؟ أي عبارة ماذا؟ صالح. إن أهل الأعمال السيئة الله عز وجل يتوعدهم بعقاب، هذا العقاب يطلع عليه أهل الصلاح، نعم، ويخافون أن يكونوا مثل هؤلاء. نعم، ومعليش ولو كذلك، لكن لا بد ان نعرف في هذا المحل بالخصوص عن غير نظر الى المسجد. قال هو سبحانه كما جعل الرجاء لاهل الصالح، كما جعل فكذلك جعل الخوف، اذا كان هكذا يجمع كل في جمله واحده لا يقابل بينها. يقول فكفى وهو سبحانه جعل الرجاء والخوف لاهل الصالح. هذه العباره نحل استشكال عباره ابن القيم. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة وكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال السيئة. لا يصح هذا. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، يعني الرجاء الحقيقي والخوف الحقيقي هو ما اقترن به العمل. لا اقترن به العمل، لأن الشخص الذي يترك ما يترك خوفا من الله عز وجل هو عامل أيضا. الذي يترك شرب الخمر يتركها، لا 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 يكون كله عمل صالح. لا لا، نقول الترك عمل، ويترك ما لا يترك العمل السيء، يترك العمل السيء متعلق الترك هو العمل السيء، ترك هذا العمل السيء وهو يخاف الله عز وجل، يخاف عقابه تبارك وتعالى، وكذلك يعمل الأعمال الصالحة وهو يرجو الله عز وجل. هكذا الفهم الصحيح. فلا تتعدى على قول متعلق الأعمال الصالحة أن ترك الأعمال السيئة لا يوجد أصلا، لأن نحن نقول ترك الأعمال السيئة، نعم، باعتبار متعلق كما نقول، وكأن هناك ترك الأعمال السيئة متعلق بترك العمل السيء، الذي تركه عمل سيء والذي عمله عملا صالحا. انت اذا بتخلط تقول كذلك ترك العمل السيء كل كله واحد. قال وهو سبحانه كما جعل الرجاء لاهل الاعمال الصالحه فكذلك جعل الخوف لاهل الاعمال السيئه. فعلم ان الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. قال الله تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان، وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. إذن وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، يحسنون ويخافون، ووصف الأشقياء بالإساءة أنهم يسيئون العمل مع أمنهم من مكر الله عز وجل، لأن الإنسان الذي لا يكون معه خوف الله عز وجل هو أمن مكر الله. والذي كذلك يفهم الرجاء فهما خاطئا كما تقدم فهو غرور بالله، يقال له غرور. نعم، قال: ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. نحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. هذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد عنه. الصديق رضي الله عنه أبو بكر يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أنه كان يمسك فتح الياء. ماذا عندك في نسختك؟ ممكن هي نسختي هي نفسها. نعم، قال: كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل، وأتى بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح، إلا بما ضيعت من التسبيح. كأنها عقبت بذلك. ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. هذا قال عنه في التحقيق، وإسناده منقطع. ولما احتضر رضي الله عنه قال لعائشة: يا بني إني أصبت من مال المسلمين هذه العباء وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتغرد. وقال قتادة: بلغني أن هذا كل حال دائم يقال في حال من أحواله، حال من أحواله ممكن السياق، وهو إلا بحق في الحال العام لا بد المسلم الله عز وجل كرمه وفضله. نعم، ولكن ربما في مقابلة شيء في موقع معين، ولا بأس أن المؤلف يستشهد به في هذا السياق الذي يذكره. نعم، قال: وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب. وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع. بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعاده، وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يرحمني ثلاثا ثم قضى. قضى بمعنى مات، قضى مات. نعم، وهذا أثر كذلك علق عليه بأنه أثر صحيح. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه العبرة، فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. فقال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر، وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته. إذن هذه على كل حال أقوال تورد على الذين كانوا على الوجه الصحيح بالنسبة للرجاء والخوف، ليس كما هو رجاء بعض الناس الذين ربما يقع مثل ما يقع للرياضي. بعض الرياضيين في رياضته غير 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 مدروسة، ممكن تنتفخ له بعض العضلات وتصغر لديه عضلات أخرى وهكذا. وبعض الناس ممكن يغلب عليه جانب الخوف، بل ربما يكون هذا الخوف فيه ما فيه من يعني الأحوال التي تجعله خوفا شرعيا، وربما كذلك يغلب عليه الرجاء. نعم، فهذه أمثلة للصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا في رجائهم وخوفهم. قال وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه. نعم، وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، حتى يبل لحيته. وقال لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنين، من طول الأمل واتباع الهوى. قال فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة مدبرة. ماذا عندك؟ ألا إن الدنيا ولت مدبرة. من عنده مثل ما عندنا مدبرة صحيح. مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت. وكان يقول لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولا وددت أني شجرة تعرض ثم تؤكل. إذن هذا من كلام أبي الدرداء وهو صحابي رضي الله عنه، يقول لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، بمعنى لا تأكلون وأنتم ربما إنما الذي يجعلكم تتطعمون إنه فقط حب التمتع فقط ليس جوع، ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولا خرجتم إلى الصعيد. الصعيد يقال لي أرض مستوية. ماذا؟ لا ليس مرتفع، الصعيد هكذا تقريبا. الصعيد هو الأرض التي ليس فيها بناء في العرصات، مستوي فقط الناس يخرجون إليه. قال تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولا وددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البارد من الدموع. وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعقد ووددت أني لم أخلق. وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها، وأحمرة ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها. عرضت عليه النفقة قال، وقال له أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: عندنا عنز نحلبها، وأحمرة ننقل عليها، ومحرر أي عبد يخدمنا، بمعنى يعني هو منتسب إلينا بالولاء، وأما أنه عبد نعم ومحرر له. قرأ وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا باطل، عفوا، هذا باب يقول تتبعه. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، عندك ماذا؟ فاعل، عندك مكذبا، ما معنى مكذبا؟ هذا تخريج فقط. ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كله يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. لأنه كان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعرف المنافقين بأسمائهم، وكان يعني يستوثق منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الذي هو المحدث والهم. وكان يقول له: لا، نعم، لا، ما لست فيهم، ثم: لا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخنا رحمه الله يقول: ليس مراده لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد لا افتحوا علي هذا الباب، وكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه، قلت وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب سبقك بها عكاشة. إذن هذا قريب من قوله ولا أزكي بعدك أحد، يعني على هذا المعنى ليس ذلك لأني أشك فيكم ولا نحو ذلك. ولم يريد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم فكان الإمساك أولى. فصل. فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته، الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر، أن الذنوب تضر، ولا بد أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان، ضررها في القلب السموم في الأبدان. لا وسبب الذنوب والمعاصي، والمعاصي فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسح ظاهره وباطنه فجعلت صورته أقبح صورته وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا ترضى، وبالإيمان كفرا، وموات الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، وهان على الله غاية الهوان، وسقط من عينه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت، أرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رأس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزرعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها؟ وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الجملة يعني تفيد أن هذه العقوبات التي عقبها الله عز وجل لا يقول أحد أنها قاصرة عليهم، لا، وما هي من الظالمين معنى من فعل فعلهم فهو مستحق لأن يعاقب مثل عقوبته. فإذا رباه الله عز وجل به وأخره وأمهله لا يعني أنه أهمله. قال: ومن الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى. وما الذي أغرق فرعون قومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم؟ نعم على عندكم. ثم نقلت أرواحهم ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجو الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صفوان بن عمر، حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص قبرص عندكم بالسين بالصاد، إحنا هكذا كان على ألسنتنا قبرص ولكنني أراه ما وصوب. على كل حال قال قبرص، كلاهما صحيح، قبرص لها قبرص. فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله في الإسلام وحده في الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. بمعنى هؤلاء الذين يعني فتحت بلادهم كانوا الله كان تغمدون في رزق الله عز وجل في نعمة الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يعني حصل لهم اليوم إنما كان بسبب تركهم أوامر الله عز وجل، فعاقبهم الله عز وجل سلط عليهم من يفتح بلاده. هذا هو مراد الضباط. وقال علي بن جعد: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا المكثري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وفي مسند أحمد من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراءها أمراءها، ما لم يمالئ قراءها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها شرارها. فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. في المسلم حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي أيضا عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. وما الوهن؟ حب الحياة وكراهة الموت، حب الحياة وكراهة الموت. نعم، لأن الذي يكره الموت في حقه الذي غالبا المسيء الذي يعرف بأنه يعني ربما أمامه ليس إلا أسوأ مما هو فيه. وذلك ربما المتمتعين في الدنيا تجد موت عليهم شديد جدا، وتجدهم هم أولى الناس يتهربوا للموت، كلما سمعوا بأن الموت في مكان ربما خافوا أن يدركهم فتحولوا عنه إلى مكان آخر. من تجد مثلا متمتع تمتع حسن في هذه الدنيا، هل يوجد ما هو أفضل مما أنا فيه؟ نعم. وذلك المؤمن كما جاء في الحديث: إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاءه كره لقاءه. واليهود ذكر الله عز وجل قال: ولتجدنهم حرص الناس على الحياة. قال: وفي المسند من حديث ثوبان، نعم تفضل، وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذن هذا من آثار الذنوب، أنها تحول بينك وبين الرزق الذي أراد الله لك. وفيه أيضا عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهة الموت. وفي المسند من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن. مسوك جمع مسك وهو الجلد. قال: مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يجترئون، في فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر: بن محمد أبي عن جده قال قال علي يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. وفي مراسيل الحسن إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغروا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب من حديث عمر رحمه الله من حديث عمر بن الخطاب قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين. الطواعين جمع طاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قومنا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطط من السماء فلولا البهائم لم يمطروا ولا خفر قوم العهد. خفر معنا غدر ونقضنا والخفر تقال كذلك لعكسه الإيجار معنى أخفرته معنى كأنك أجرته أو حميته أو من أبدات. ولا خفر قوم العهد إلا صلى الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاء الناهي تعذيرا فإذا كان الغد جالسه وواكله وشربه كأنه لم يره على خطيئة من أمس. فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوبه وبقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفه ولتأطرنه على الحق أطرا وليضربن الله بقلوب بعضكم أو العفو أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع بن إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم 60,000 من شرارهم. قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بل خيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يآكلونهم ويشاربون. إذن مخالطة نعم. ثم ليلعنكم عندي ثم ليلعنكم أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه. تقصد يعني أكد كما أكد الأولى ممكن، ولو أشار هنا إلى نسخة فيها هكذا. حق التأكيد الأول أظنه مما هو وجه، لكن المعطوف عليه أنا عندي ثم لين على قل. إذن قال وكانوا يؤكلونهم ويشربون، هذا من شؤم مخالقة أهل المعاصي وأهل الذنوب، بحيث إنسان ينسى ما هم عليه من المخالفات والإخلالات في الشريعة والمعاصي وذلك، ويصير يعني معهم كأنه واحد منهم يجالسهم ويخالطهم، نعم، ويغض الطرف عما هم فيه من المعاصي. قال وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبيه الزان قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال يا ربي إن فيها عبدك فلانا يصلي، فقال الله عز وجل دمراها معهم، فإنه ما تمعر وجهه في قط. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال يا رب إن فيها فلانا العبد، فأوحى الله إليهم أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب المنبه قال لما أصاب داود الخطيئة قال يا رب اغفر لي، قال قد غفرت لك وألزمت عارها بني إسرائيل، قال يا رب كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أعمل أنا الخطيئة ويلزم عارها غيري، فأوحى الله إليه إنك لما عملت الخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار، هذا هو إثمه. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة وهو ورجل آخر، فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة، فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، قال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. إذن كأنه واضح إذا صح هذا الأثر، نعم، يكون من أسباب الزلازل هو ما يكون من كثرة المعاصي وانتشارها سبحانه. قال يا أم المؤمنين أعذاب لهم، قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا إن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال اسكني فإنه لم يأن لك بعد، ثم التفت إلى أصحابه فقال إن ربكم يستعتبكم فأعتبوا. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب، قال أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثه، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وفي مناقب عمر بن أبي الدنيا أن الأرض زلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال ما لك أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم؟ لئن عادت لا أساكنكم فيها. وقال كعب إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعصية، فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. وكتب عمر بن عبد العزيز للأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصدق. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، بمعنى صاروا هكذا الرأي مهمة يعني تأخذ منهم أوقاتهم، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. ورواه أبو داود بإسناد حسن. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال: لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه مسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم ولعله كذلك مناسب أن أتوقف عند هذا الموضع. معليش أذكر كذلك أنه لازلت على ما ذكرته في حصة سابقة، أن من يتابع معنا في الزوم وأراد أن يلتحق بنا في المدرسة فما عليه إلا أن يعد مختصر الغد ملخص عن هذه الحصة، يعده ويسمعه لنا غدا، نعم، فإذا وجدناه وافيا شاملا قلنا له مرحبا بك من بعد الغد. معليش نعم، الاختصار لكل حال كلمة مستعملة وهي أيضا بمعنى الملخص، والاختصار المراد به أنك كلام الطويل والذي ربما أطاله في كل موضع بحسبه، قد يكون أطاله مثلا لاستطراد بذكر الأدلة والنصوص التي يغني بعضها عن بعض، فأنت تجتزئ وتختار من تلك النصوص ما تراه مغني عن غيره، أو ربما كذلك تعداد الأمثلة فأنت تكتفي بمثال فقط. وهنا يكون الاختصار كأنه بمعنى التهذيب، إلا أن الاختصار أحيانا لا يكون كأنه اختصار كلام، قد يكون ابتداء مختصر وفيه التعويل على الكلمات وما تدل عليه أكثر من التعويل على طول العبارة ونشرها وبسطها ويجتزئ مثلا عن ذكر المقدمات والتمهيدات ونحو ذلك، يترك هذه اختصار لا يتسع لهذا، بل ترى المختصر هذا مباشرة ربما إذا ذكر مثلا، إذا قلنا مثلا لامية بن مالك رحمه الله كتاب مختصر، كتاب نظم لكنه مختصر فيما يتعلق بتصريف الأفعال، ماذا تراه فعل؟ الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من أضوائي الأملا. ثم الصلاة على آخر الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد فالفعل بيت الحمد لله بيت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. البيت الثالث دخل في الموضوع قريبا وهو ما لا يزال في المقدمة. هذا هو اختصار. وما إذا أردت الطول فمثلا عندك مثلا منظومة صاحب المرتقى الحمد لله المحيط علمه والسابق جميع حكمه سبحانه من واجب وجوده طويل ما أدري كم 18 بيت. نعم 30 إلى 30 بيت هذا هو الذي يسمى الطول. نعم. فأنت عندما تكون تختصر يتطلب منك أن تقرأ ربما صفحتين أو ثلاثة وترى أن هذه الصفحتين الثلاثة يمكن أن أكتفي مثلا من هذا الاستطراد. مثلا عندنا هنا اليوم كان يذكر المؤلف رحمه الله يعني أمثلة كثيرة وأقوال يقولها عن الصحابة رضي الله عنهم عن أبي بكر عن عمر بن الخطاب عن عثمان علي ثم ذهب إلى ما يقال عن أبي الدرداء وعن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر كذلك يعني انتهى إلى ابن أبي الدنيا وما نقل عنه من ابن أبي الدنيا نقول على مؤلفات الحمد لله جلها اليوم مطبوع وله مؤلفات غالبا رسائل صغيرة غالبا رسائل صغيرة وهي نافعة مختلفة سيما في مجال الزهد ونحوها فهو كان في التأليف متقن لهذا الباب. نعم. فأقول بعض الرسائل كلها نافعة جدا صار المؤلف رحمه الله كأنه يعني رجع إليها في كثير مما يعني ينقله من النقولات ينقله عن أبي الدنيا عن أبي الدنيا. نعم. إذن فأنت تكتفي ب يعني مثلا ما يغني عن أن تضطر وتستطرد كما أن المؤلف رحمه الله في متسع من حاله. المؤلف رحمه الله يريد أن يجيب عن سؤال ولكن السؤال في حقه كان باعث للتأليف وإلا فتأليفه نحن الآن من غير سؤال نحتاج إليه إلى هذا الكتاب الذي هو كما ترون المؤلف رحمه الله استطرد فيه بذكر أمور نحن عندما نعرض أنفسنا عليها نجد نحن أولى بها وعندما نعرض كذلك حوالي مجتمعنا نجد كذلك مجتمعنا أولى بها. إذن فهذا الكتاب قلت المؤلف رحمه الله في متسع منها لكن المختصر نحن نريد مثلا الواحد مثلا يحتفظ المختصر له يذكره بالكتاب ويذكره بالمواضيع التي ربما يحتاج إليها أترى ينظر في المختصر نظرة سريعة أنه ربما إن شئت قل المختصر هو كفهرس جيد. الفهرس عندما تشتري كتاب جديد ماذا تفعل؟ أول شيء تمشي إليه تمشي بفهرس كتاب محتويات الكتاب تنظر إليها إذا كان حيال الفهرس يكون مخدوما يعني حيال جيدة تنظر إلى الفهرس فتعطيك ربما فكرة شاملة عن الكتاب كله. المختصر أحيانا بالنسبة لاختصار الكتب يكون كالفهرس بالنسبة له إلا أنه فهرس يعني ليس كالفهرس تماما فهرس موضوع في شكل نقاط كذا الصفحة كذا وربما أصلا يعني قد لا يتمم أحيانا حتى الجملة لكن أنت تتمم الجملة كلها وتعطي مختصر مرتبط أوله في آخره فالصفحات التي يكون عددها 20 تردها ربما في 5. نعم وإياك تفضل. نعم لا 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 هذا لاطلاعه كان يحفظ مسند الإمام بن حبان كان يحفظ مسند الإمام بن حبان هذا يقع على كل حال لأي واحد منا أنه يكون أكثر اطلاع مثلا على صحيح مسلم أكثر اطلاع صحيح مسلم تراه مثلا الحديث ذكر في صحيح مسلم يقول صحيح مسلم وهو نعم ذكرنا مرة بعضهم نظم وقال الموبقات التي في مسلم رويت نعوذ بالله هذا البيت جامعها قال شيخنا الموبقات التي في مسلم رويت وفي البخاري هذا البيت جامعها لأن الذي نظم لم يكن ربما أعلم حديث في صحيح مسلم وفي البخاري كذلك الوقع لبعض الأكابر الغني المقدس رحمه الله ألف كتاب سماه العمدة في أحاديث الأحكام استدرك عليه الزركشي رحمه الله بكتاب فيه أحاديث ظن أنها من المتفق عليه وهي مما انفرد به البخاري عن مسلم أو انفرد به مسلم عن البخاري. أحاديث كلها محصورة معدودة، من ذلك حديث مالك بن الحويرث، إن شاء الله مالك بن الحويرث، نعم، في حديث جلسة الأوتار، حديث جلسة الأوتار من النبي صلى الله عليه وسلم كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستقل جالسا. موجود حديث كذلك أظن أنها في الصحيحين، وهي إنما هي في أحدهما فقط، يقع على العلماء في حد، نعم، وإياك الله. إذن معليش كذلك أيضا نقرأ ما تيسر من الفصيح كما أيضا لا تستبعدوا على كل حال أنه ربما قد يأتي يوم ما ونقرأ صباحا ومساء. نقرأ في الصباح ونقرأ في المساء، يعني كأننا نريد لعلنا نختم الكتاب